بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد، كذلك من المسائل المتعلقة بصيام رمضان، متى فرض صيام شهر رمضان؟ يقول الإمام النووي رحمه الله كما في شرح المهذب، قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا قال البسام رحمه الله: فرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، إذن نستفيد من كلام هذين العالمين أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وعلى هذا يكون صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. كذلك ذكر العلماء أن الصيام كان على مراتب أو على أحوال، فأولا أمر المسلمون بصيام يوم عاشوراء كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر، ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل شهر رمضان، فصار صيام عاشوراء مستحبا، صار صيام عاشوراء مستحبا بعد أن كان واجبا. وعند أن فرض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ الله ذلك فأوجب الصيام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية عند مسلم: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن كان صيام رمضان على أحوال، يعني لم يفرض مباشرة، وإنما كان أولا الواجب على المسلمين صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان، فصار صيام عاشوراء مستحبا. وأيضا في أول الأمر كان صيام رمضان بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر وأخرج الفدية، ثم نسخ أيضا هذا الحكم فصار صوم رمضان واجبا كما في حديث سلمة بن الأكوع المتقدم. كذلك ذكر العلماء أنه كان في أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح له الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن سرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا الحديث يدل على أن ذلك كان محرما عقب النوم. وأما تحريمه عقب صلاة العشاء فقد جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود، قال: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسره.
أو رخص لهم ويسره. وهذا الحديث هو حسن بمجموع طرقه إن كان فيه ضعف لكن له شواهد. فنستفيد من هذا أنه كان في أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة. كان يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم. ولا شك أن في هذا مشقة على المسلمين، ثم نسخ الله ذلك وأبيح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لم ينم كما في الأدلة المتقدمة.
نأتي الآن إلى شرح الحديث الذي قرأناه بالأمس، وهو حديث أبي هريرة الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا، يقول ابن الملقن رحمه الله أصله لا تتقدموا، أصله لا تتقدموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفا. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا. ثم قال رحمه الله واعلم أن شرط جواز الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين، كما ها هنا، فإن اختلفتا لم يجوز الحذف. لو قلت تتغافر الذنوب وتتعلم الحكمة ونحو ذلك لم يجوز الحذف لاختلاف الحركتين. انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى من كتابه الإعلام في شرع عمدة الأحكام المجلد الثالث صفحة 67. وهكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند شرحه على هذا الحديث في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام الشرح بلوغ المرام، قال في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا، قال تقدموا فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين، وأصلها تتقدموا. وحذف إحدى التاءين كثير في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. ولولا أننا قلنا إن إحدى التاءين محذوف لكان تلظى فعل ماضي، وكذلك قوله تقدموا لو أننا قلنا بحذف إحدى التاءين لكان فعلا ماضيا، تقول جاء القوم فتقدموا. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، رجل بالرفع، بالرفع يعني بالضمة، رجل بالرفع مستثنى من الواو في لا تقدموا، مستثنى من الواو في لا تقدموا، والنهي كالنفي، فيكون الاستثناء من تام غير موجب أي تام منفي، وإذا كان تاما منفيا كان الأفصح فيما بعد إلا أن يكون تابعا للمستثنى منه وهو الواو. يعني أن الرواية الصحيحة في هذا الحديث بالرفع إلا رجل، قد جاءت رواية إلا رجلا لكن أكثر الروايات على هذا إلا رجل بالرفع وهي الصواب كما ذكر ذلك العثيمين وغيره رحمه الله. وقوله في هذا الحديث إلا رجل كان يصوم صوما، يقول العثيمين رحمه الله هل المرأة كالرجل؟ قال نعم، لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على الخصوصية. وقال أيضا رحمه الله والرجل هنا ليس مخرجا للمرأة، لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا بدليل يدل على الخصوصية، إلى آخر كلام رحمه الله. وهو كما قال رحمه الله تعالى فالأصل أن الأحكام تدخل فيها الرجال والنساء، يدخل فيها الرجال والنساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما جاء الدليل يخص المرأة. وأكثر ما يذكر في الأحكام الشرعية الرجال، والنساء داخلات أيضا في هذا، إلا ما خصهن الدليل بما كان خاصا في النساء دون الرجال. طيب، كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان. ذكر في فتح العلام مسألة وهي سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها، وقيل لارتماض الناس فيه من حرارة الجوع ومقاسات شدته، وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. إذن هذه ثلاثة أقوال في سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها، وقيل لارتماض الناس فيه من حر الجوع ومقاسات شدته، وقيل لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. كذلك مسألة أخرى، هل يقال رمضان أم شهر رمضان؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد، يعني يجوز أن تقول رمضان بدون أن تقول شهر رمضان. واستدل الجمهور بأحاديث، ومنها حديث الباب لا تقدم رمضان، وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا. وهذا الذي عليه الجمهور، قد بوب عليه البخاري في صحيحه يعني على هذا ما يشير إلى الجواز، ونقل عن أصحاب مالك أنهم كرهوا ذلك، نقل عن أصحاب مالك وكذا عن ابن الباقلاني وأكثر الشافعية أنهم كرهوا ذلك. واستدلوا بحديث لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم الله، لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل لكنه ضعيف، في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. وعلى هذا يكون الصحيح قول الجمهور أنه لا بأس أن يقول المسلم رمضان بدون تقييده بالشهر، والله أعلم. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، ذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة، وذهب جماعة من العلماء إلى التحريم، وعزى هذا القول الصنعاني رحمه الله تعالى إلى جماعة من العلماء. كذا ذكر الحافظ الفتح أنه قول الروياني، واستحسن ذلك الصنعاني، وصرح الشوكاني أيضا في الدراري بالتحريم، وهذا القول هو الراجح، ورجحه أيضا في فتح العلام أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، لهذا الحديث، إلا من كان معتادا للصيام، يعني من كان عادته الصيام لا ينهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس، فصادف صيامه للاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين، أو صادف صيام الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، لا بأس. كذلك من عادته صيام ثلاثة أيام من كل شهر فتمادت به الأيام حتى لم يبقى إلا يوم أو يومان، صام ما بقي عليه من هذه الثلاثة قبل رمضان بيوم أو يومين، لا بأس، لأن هذا من عادة الصيام. كذلك من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولم يبق معه إلا يوم أو يومان قبل رمضان، فلا بأس، أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. كذلك رجل مثلا نذر أن يصوم في اليوم الذي يقدم فيه زيد، في اليوم الذي يقدم فيه زيد، فصادف قدوم زيد قبل رمضان بيوم أو يومين فيجوز أن يصوم. كذلك لو كان رجل معتاد يصوم يوما ويفطر يوما وصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كذلك ما هي الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ذكروا أقوال، فقيل في الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قيل التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. قال الحافظ وفيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدم بصوم 3 أيام أو 4 أيام جاز، انتهى كلامه. وقيل أي في الحكمة من النهي، وقيل في الحكمة من النهي أن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. أن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. وهكذا ذكر العثيمين رحمه الله، قال وقيل إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط لرمضان، فيكون ذلك تنطعا، فيقول أنا أخشى أن يكون رجب ناقصا وشعبان ناقصا، ولذا سأصوم يومين خوفا من النقص، فيكون من باب التنطع، انتهى كلامه رحمه الله. وقيل الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض، خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل غير ذلك. وهكذا أيضا ذكر العثيمين رحمه الله، قال أيضا وهنا حكمة لكل مؤمن وهي امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا حكمة لكل مؤمن وهي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتكون العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني أيضا أن هذه حكمة عظيمة، أن المسلم يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى كلام العثيمين رحمه الله. كذلك نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نستفيد أنه يجوز أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم، يعني بالصوم قبل 3 أو 4 أيام، فنستفيد من هذا جواز الصيام بعد منتصف شعبان. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث ضعيف، أنكره الإمام أحمد، وعلته العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو ضعيف الحديث. ومما يدل أيضا على ضعفه حديث عائشة في الصحيحين قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي بعض الروايات أكثره. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعد منتصف شعبان، فالقول بأن الصيام بعد منتصف شعبان مكروه اعتمادا على هذا الحديث هذا غير صحيح، لأن الحديث ضعيف، وحديث الباب يدل على الجواز، وهكذا حديث عائشة الذي تقدم ذكره.